إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، فإن أجسادكم على النار لا تقوى. عباد الله، إن للوقت في ديننا أهمية عظمى ومكانة كبرى، فالوقت هو العمر وهو العصر الذي أقسم الله تعالى به لأهميته، فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد جاءت السنة مؤكدة على أهمية الوقت وقيمة الزمن، وتبين أن الإنسان مساءل عنه يوم القيامة. جاء في الحديث الصحيح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. ومغبون أي مخدوع. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. ولهذا يا عباد الله، فقد نبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أننا سنساءل عن أوقاتنا يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. عباد الله، لقد تنبه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم إلى مكانة الوقت وأهمية استغلاله فيما يرضي الله تعالى. فهو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. وقد بلغ حرصهم على استغلال أوقاتهم مبلغا عجيبا، فهو الإمام التابعي الجليل الحسن البصري رحمه الله يقول: لقد أدركت أقواماً كانوا على أوقاتهم أشد حرصاً منكم على دراهمكم ودنانيركم. وهذا هو السبب الذي جعل ضياع الوقت عليهم أشد من الموت نفسه. يقول الإمام ابن القيم: إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن الموت يقطعك عن الدنيا وأهلها، وإضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة. عباد الله، إن لعمارة الأوقات بالخير طرق ووسائل عديدة، وإن من أعظم ما تعمر به وقتك يا عبد الله طلب العلم النافع، العلم الذي يرفع عنك غشاوة الجهل فيعلو مقامك وترتفع مكانتك وتفلح في دنياك وآخرتك. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وإن وسائل طلب العلم كثيرة، وأعظم وسائل طلب العلم القراءة. نعم يا عباد الله، القراءة، وما أدراكم ما القراءة؟ متعة النفوس وغذاء الأرواح ونزهة العقول وتذكرة أولي الألباب. القراءة التي أجل الله شأنها ورفع من مكانتها بأن جعل الأمر بها أول ما نزل من القرآن قاطبة. قال الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وإن أعظم أنواع القراءة وأعلاها مرتبة قراءة كتاب الله تعالى، كتاب الله الذي أمرنا الله تعالى بقراءته. قال تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وحثنا سبحانه على تدبره فقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وحذرنا عز وجل من هجران القرآن، هذا الهجران الذي يشمل هجران تلاوته وتدبره والعمل بما جاء فيه. قال تعالى: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وجاء في صحيح الإمام مسلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي الحث على تدبر القرآن يقول الشاعر: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. وإن مما ينبغي لك يا عبد الله أن تعتني بقراءته وبالاطلاع عليه ما صح وثبت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، وذلك من خلال كتب السنة التي اهتمت بجمع وتدوين وتصنيف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن اطلع على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأخلاقه وتعامله مع غيره، فإنه لا بد واجد أثر هذا الاطلاع على عبادته وأخلاقه وتعامله مع غيره. والواجب علينا إن أردنا قراءة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن ننتبه إلى أهمية البحث والتأكد والسؤال عن مدى ثبوت ما يذكر ويقرأ من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، قبل العمل بها أو نشرها بين الناس. ولقد ترك علماؤنا رحمهم الله ثروة هائلة وتراثا عظيما يتمثل في تلكم التفاسير المتعلقة بالقرآن والشروح النافعة على كتب السنة، تسهيلا لفهمهما وتبيينا لما فيهما وتوضيحا لما يشكل علينا فهمه منهما. وهذه التفاسير وتلك الشروح تتفاوت في المستويات اختصارا وتوسعا، فلا بد لكل مسلم أن يطالع تفسير ما يتلوه من كتاب الله تعالى، وأن يطالع شرح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكون على بينة وهدى مستقيم، وينجو من الزيغ والانحراف والضلال المبين. عباد الله، إن من شأن كل إنسان عاقل رشيد أن يطرق كل باب يسلك به سبيل النجاة والفوز والرفعة في الدنيا والآخرة، والقراءة النافعة من أعظم السبل الموصلة لذلك كله. قال الشاعر: إن التشاغل بالدفاتر والمحابر والكتابة والدراسة أصل التعبد والتزهد والرئاسة والسياسة. لهذا نجد كثيرا من تلكم القصص والأقوال والمواقف والحكم في بيان أهمية القراءة والكتابة والتأليف، ومدى شغف السابقين بكتبهم وحملها معهم في حلهم وترحالهم، استئناسا بما فيها من العلوم والفوائد، وترويحا للقلوب بما فيها من الحكم والعبر واللطائف. فمن ذلك ما نقرأه في سورة الكهف عن أصحاب الكهف، قال الله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. والرقيم يا عباد الله، يقول عنه ابن عباس رضي الله عنهما: هو كتاب كان عندهم فيه الشرع الذي تمسكوا به. وقد ضرب علماؤنا أروع الأمثلة في هذا الباب. من ذلك يا عباد الله أن الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله كان لا يمشي إلا وفي يده جزء يطالعه. ويقول أبو العباس المبردي رحمه الله: ما دخلت على إسماعيل بن إسحاق القاضي قط إلا ورأيته وفي يده كتاب ينظر فيه، أو يقلب الكتب لطلب كتاب يقرأ فيه. وكان الحافظ سليم الرازي رحمه الله يحاسب نفسه على الأوقات، لا يدع وقتا يمضي بغير فائدة، فهو طوال وقته إما أن ينسخ أو أن يدرس أو أن يقرأ. وها هو الحافظ ابن الجوزي رحمه الله يقول موصيا: فالله الله، وعليكم بملاحظة سير السلف ومطالعة تصانيفهم وأخبارهم، فالاستكثار من مطالعة كتبهم رؤية لهم، كما قال ذلكم: فاتني أن أرى الديار بطرفي فلعلي أن أرى الديار بسمعي. ثم قال رحمه الله: وإني أخبر عن حالي، ما أشبع من مطالعة الكتب، وإذا رأيت كتابا لم أره فكأني وقعت على كنز. عباد الله هذه كانت قراءتهم للكتب، وهكذا كان حبهم لها. أما الكتابة وتأليف الكتب فإننا نسمع من ذلك ما ينقضي منه العجب. كان الإمام يحيى بن معين رحمه الله ينسخ الكتب غالب وقته، حتى قال: كتبت بيدي 1000000 حديث، أي مليون حديث. وأما الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله فقد ألف من الكتب الشيء العظيم، وقد تم حساب عدد ما كتبه من الأوراق فبلغت 100000000، وتم تقسيم عدد ما كتبه من أوراق كتبه على عمره فبلغت زيادة على 14 ورقة في كل يوم. وكان الحافظ ابن الجوزي رحمه الله لا يضيع من زمانه شيئا، يكتب في اليوم 4 كراريس، ويرتفع له في كل سنة من كتابته ما بين 50 مجلدا إلى 60، وله في كل علم مشاركة. وها هو الحافظ المنذري رحمه الله يقول: كتبت بيدي 90 مجلدة و700 جزء. ولا عجب يا عباد الله، يقول عنه جاره، أي جار المنذري: كان دائم الاشتغال بالعلم ليل نهار، فلم أكن أستيقظ في ليلة من الليالي إلا وجدت ضوء السراج في بيته وهو مشتغل بالعلم، وحتى كان في حال الأكل الكتب عنده. وها هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، جاوزت تصانيفه حد الكثرة فلا يمكن لأحد أن يحصرها لكثرتها وانتشارها وتفرقها في الأمصار. والسبب في ذلك أنه كان لا يفوت ساعة من ليل أو نهار دون تعليم أو تأليف أو ذكر أو عبادة. وها هو تلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله، صنف كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد وهو على سفر، ولا يخفى على أحد تلك المشقة التي كان الأقدمون يعانون منها في أسفارهم. فيا سبحان الله، ما أشد حبهم للقراءة، وماذا بلغ بهم حفظهم لأوقاتهم. وهذا في الحقيقة باب عظيم لا نستطيع له استقصاء ولا حصرا، فلنجتهد عباد الله في تحصيل وقراءة كل نافع ومفيد، ولنحرص على غرس هذا السلوك الحسن في نفوس أبنائنا وبناتنا، نرتقي وترتقي أمتنا فتنهض من كبوتها وتستعيد عزها ومجدها. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن هناك أمورًا مهمة لا بد أن تتوافر في القراءة حتى ينتفع بها صاحبها. فمن تلكم الأمور الإخلاص لله تعالى في القراءة، والرغبة في احتساب الوقت والجهد الذي نستثمره في قراءتنا ضمن أعمالنا الصالحة التي نحب أن نلقى الله تعالى بها. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وإن من الأمور التي تعين على الانتفاع بالقراءة تقديم الأهم فالأهم، فينبغي لنا إن شرعنا في القراءة أن نبتدئ بقراءة ما سنسأل عنه في آخرتنا، وذلك بأن نتعلم العقيدة الصحيحة بأدلتها من الكتاب والسنة، وهذا يكون بمطالعة الكتب التي تعرض عقيدة أهل السنة والجماعة في أمور مهمة كالشهادتين وأركان الدين وأركان الإيمان، وذلك بشكل ميسر وواضح. وكذلك مطالعة الكتب المختصرة التي تختص بتوضيح أركان الإسلام العملية كالصلاة والزكاة والصوم والحج بشكل ميسر وسهل مدعم بالدليل من الكتاب والسنة. ولا بد من مطالعة الكتب التي تهتم ببيان أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم وأخلاق سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، والآداب العظيمة التي كانوا يتأدبون بها، حتى يكون لذلك الأثر العظيم علينا في معاملاتنا اليومية. وينبغي لمن أراد الانتفاع من القراءة أن يرجع إلى أهل العلم الثقات إن أشكل عليه شيء، وأن يرجع إلى أهل الفن والاختصاص في كل فن يقرأ فيه. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا بد لمن أراد الانتفاع من قراءته أن يحرص على قراءة النافع من الكتب، ويبتعد عما لا ينفع فضلا عما يضر، مثل تلك الكتب التي تحتوي على تعليم السحر والشعوذة، أو التحريض على التحزب والفرقة، أو تزيين الفواحش والرذائل، أو الازدراء بديننا وأخلاقنا وآدابنا الأصيلة الحميدة. عباد الله، إن البعض مع كثرة انشغالاته يشتكي من عدم الحصول على فرصة للقراءة، فنذكره بوصية النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: استعن بالله ولا تعجز. ونقول له أيضا: احرص على اقتطاع جزء من وقتك، وخصص وقتا للقراءة ضمن برنامجك اليومي. وكل واحد منا أدرى بما يناسبه من أوقات، ففتش عن الوقت المناسب لك، وبادر إلى استغلاله بالقراءة مباشرة، واحرص على المحافظة عليه، وإياك والتسويف. وينبغي كذلك يا عباد الله لمن أراد الانتفاع من القراءة أن يصبر نفسه، وأن يثابر على القراءة، وأن ينوع من العلوم النافعة مخافة الوقوع في السآمة والملل. فمن ابتدأ مثلا في قراءة كتاب في فقه الطهارة، وأحس بعد مرور وقت بشيء من الفتور والثقل، فلينتقل للقراءة في كتب سير العلماء والصالحين، ففي ذلك ترويح للنفس وتنشيط للهمة بالاطلاع على جلد علمائنا وصبرهم على القراءة وتحصيل العلوم النافعة. أيضا من الأمور التي ينبغي للقارئ أن يحرص عليها إن أراد الانتفاع أن يتأنى ويتدرج في تحصيل العلوم، فيبدأ بالسهل اليسير والمختصرات النافعة، ثم يترقى شيئا فشيئا. قيل قديما: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. لهذا اعتنى علماؤنا بهذا الأمر غاية الاعتناء، فألفوا تلك المختصرات تقريبا للعلوم وتأسيسا لها، وألفوا المطولات لمن أراد التوسع بعد الإلمام بالمختصرات. وإن من أهم وسائل الانتفاع بالقراءة تطبيق ما نقرأه في عباداتنا ومعاملاتنا اليومية، فإن القراءة والاطلاع دون تطبيق لمن أسباب نزع البركة عنها. وقد قيل قديما: العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. فاللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين.